أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان الإمام في الركعة الثانية وأتم به المصلي فهي الركعة الأولى له. قلنا إن القراءة تسقط عن المأموم حينئذ فلا تجب عليه القراءة ويكتفي بقراءة الإمام ويتابعه في قنوته على ما تقدم. فإذا فرغ الإمام من السجدة الثانية جلس للتشهد يتابعه المأموم في ذلك أيضا. وذكر قدس الله نفسه أن الأحوات أن يتجافى حينئذ وأن يسبها، فإن كان الأزهر جواز التشهد أيضا بل استحبابه. الكلام هنا يقع في أمور: الأول وجوب متابعة الإمام حينئذ، فليس له أن يقوم قبل الإمام، لأن الإتمام متقدم بالمتابعة. فإذا تقدم الإمام تقدم على الإمام في القيام فلم يتابعه فلا تكون هذه بجماعة، فيجب عليه الجلوس لا محالة. فهذه المتابعة واجبة شرطا لتحقق الإتمام. الجهة الثانية في كيفية الجلوس: حينما وجب عليه الجلوس للمتابعة كيف يجلس؟ الوارد في صحيحتين، صحيحة الحلبي وصحيحة ابن الحجاج، أنه يقعي إقعاء، وفي الأخرى أنه يتجافى ولا يتمكن من القعود. مقتضى الأمر والوجوب وأن كيفية جلوسه تغاير كيفية جلوس الإمام وسائر المأمومين، للأمر به بالتجافي وأنه يقعي إقعاء ولا يتمكن من الجلوس، لا يجلس مثل سائر المصلين. فمقتضى ذلك هو الوجوب. ولكن ورد في موثقة الحسين بن مختار وداود ورد في هذه الموثقة الأمر بالتشهد في الركعة الثانية للإمام التي هي الركعة الأولى معه، وكذلك التشهد في ثالثة الإمام وهي ثانية للمأموم، يتشهد لنفسه ويلحق بالإمام حال القيام، وكذلك في الركعة الثالثة. سأل الإمام عليه السلام عن التشهد في الركعة الثانية للإمام، قال يتشهد. قلت في الثانية، قال يتشهد. ثم قال يتشهد في كلهن، قال نعم هي بركة. مقتضى هذه الموثقة التشهد في الركعة الثانية للإمام التي هي الركعة الأولى للمأموم بمثل ما يتشهد به في الركعة الثانية له التي هي الركعة الثالثة للإمام، كيفية واحدة. فمقتضى ذلك أن جلوسه يعني يتشهد، أي يتشهد حال جلوسه كما يتشهد في الركعة الثانية والثالثة. مقتضى ذلك جواز الجلوس بغير التجافي أيضا، وحمل هذه الموثقة على أن التشهد الأول يقع حال التجافي والتشهد الثاني والثالث يقعانها للجلوس المتمكن بعيد جدا. بل الظاهر المتفاهم العرفي أن تشهده في الركعة الأولى كتشهده في الركعة الثانية والثالثة، الجميع على سنخ واحد، فحينئذ لا بد من حمل الأمر في صحيحة الحلبي وفي صحيحة أخرى التي هي بل مثلها، لا بد من الحمل على الاستحباب. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال عليه السلام: يتجافى ولا يتمكن من القعود. وفي صحيحة الحلبي التي رواه صدوق قدس الله نفسه قال: من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاءً ولم يجلس متمكنا. هاتان الصحيحتان دلتا على وجوب الجلوس. ولكن الشيخ رواه قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب وهو أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين بن مختار وداود بن الحسين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب، الرواية الموثقة، فإن الحسين بن مختار وداود واقفيان، والأول منهما وهو الحسين بن مختار، وثقه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في إرشاده، وداود بن الحسين وثقه النجاشي، وكلاهما ثقة، يعني ذاك وثقه الشيخ المفيد وهذا النجاشي وكلاهما واقفيان، ولذا تكون الرواية موثقة. قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب من الإمام فأدرك السنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، يتشهد فيها؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم. قلت: كلهن؟ قال عليه السلام: نعم، إنما وإنما هي بركة. هذه الموثقة تدلنا على أن التشهد في الركعة الأولى مثل التشهد في الركعة الثانية والثالثة، فلا مانع من الجلوس. ويؤيد ذلك يعني الموثقة بروايتين ضعيفتين، إحداهما ما رواه الكليني قدس الله نفسه بإسناده وفيه سهل بن زياد عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، يسبقني الإمام بالركعة، فتكون لي واحدة وله سنتان، أفأتشهد كلما قعد؟ قال عليه السلام: نعم. حمل القعود على الإقعاء أو على التجاوي بعيد، فالظاهر من القعود هو القعود المتعارف للتشهد، فكأنه فرز أنه قعد، فيسأل الإمام عليه السلام عن التشهد: أفأتشهد كلما قعد؟ قال: نعم. الرواية الثانية رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. قلنا مرادا إن عبد الله بن الحسن لم يوثق، ولذلك لا نعتبر الرواية، وقلنا إنها معيدة. قال: سألت عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم؟ يقضي أيقعد في الثانية والثالثة قال عليه السلام يقعد في النجم عن في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية والثالثة في جميع ذلك يقعد، القعود الأول للمتابعة والقعود الثاني والثالث لأنه واجب عليه. فهاتان الرمايتان فأيدان تلك الموثقة، فالنتيجة أنه لا مانع من الجلوس كما هو لعله والمعروف. غاية الأمر أن الآخر يكون أفزل للنهي عن التمكن من القعود، يقعي إقاعا ولا يتمكن من الجلوس، فيحمل الأمر حينئذ على الاستحباب. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة أنه إذا جلس مع التجاوير أو الجلوس المتعارف فماذا يقول من الأذكار؟ ذكروا غير واحد المعروف والمشهور أنه يسبح، ولذا جعل الماتن قدس الله نفسه الماتن قدس الله نفسه جعل التجافي أحبت، ووجه أنه أحبت أن بعضهم ذهبوا منهم ابن إدريس على ما نسب إليه ذهبوا إلى الوجوب، فلا إشكال في أن التجافي جائز، إنما الإشكال في الطرف الآخر وهو الجلوس متبكلات فذاك يكون أحبت. ثم ذكر قدس الله نفسه في الجهة الثالثة أن الأحبت أن يسبه، وإن كان الأقوى ذكر بعده أن الأقوى جواز التشهد أيضا، بل هو مستحب التشهد، بل الظاهر جوازه استحبابه. أما التسبيح فلم يوجد عليه دليل ولا في رواية ضعيفة أن المأموم يتبع الإمام في جلوسه مقعيا أو بغير قائم ويسبه، فهذا لم يدل عليه دليل. نعم التسبيح ذكر الله حسن على كل حال، لكن بخصوص الوظيفة الفعلية، الوظيفة في هذا الحال، الأمر بالتسبيح بخصوصه في هذا الحال لم نرى دليلا على ذلك، بل من رواية ضعيفة أو غير ضعيفة، وإنما هو كلام ذكره الفقهاء. وأما التشهد فقد ورد في هذه الموثقة التي ذكرناها قال يتشهد، قلت بس بالي سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك السنتين فهي الأولى له بل والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال نعم. فأمر سلام الله عليه بالتشهد كما في الثانية والثالثة. هذه الرواية كالصريح في أن الذكر هو الذكر في الركعة الثانية والثالثة، وهو التشهد المتعارف. في آخر الرواية علله سلام الله عليه بأنه بركة وإنما هي بركة. فهذه الرواية تدلنا على أن الذكر إنما هو الاسم والتشهد، التسبيح لا دليل عليه، إذن يكون الأهبة هذا لا أن الأهبة هو التسبيح. نعم يبقى هنا شيء وهو أن التشهد، وإذن فرد هذا في تلك الرواية رواية إسحاق بن يزيد إذن كان في هذا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت بذلك يسبقن الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله سنتان، أفأتشهد كلما قعد؟ قال عليه السلام نعم. وهكذا رواية علي بن جعفر بله لا تشهد، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال يقعد. ف فهذه الرواية الزعيفة وتلك الموثقة يدلان على التشهد. نعم يبقى هنا شيء، وهو أنه يجب عليه ذلك إذا تابع الإمام في جلوسه ولم يقوم إما إقعاء ومع التجافي أو بغير التجافي جالسا، هل يجب عليه أن يتشهد أو يجوز له أن يسكت لا يسبه ما لا يتشهد، أو يقرأ القرآن أو يدعو الله تعالى بشيء؟ الظاهر عدم وجوب شيء عليه. فإنا قد ذكرنا أن مفهوم الإتمام لا يقتضي ذلك، مفهوم الإتمام إنما يقتضي تبعية الإمام فيما يجب عليه، والمفروض أنه الركعة الأولى لا يجب عليه شيء، وإنما قلنا يجب الجلوس لأن لا يقوم قبل الإمام، وإلا لا أن الجلوس واجب، بل من جهة متابعته في الجلوس، بل من جهة متابعته في القيام حتى لا يقوم قبل الإمام، فهذا واجب يعني مقدم للجماعة. وأما الذكر التشهد فرضنا أنه غير مأمور بالتشهد في هذه الركعة مع قطع النظر عن الناس، فمفهوم الإتمام لا يقتضي هذا. وأما النص فلا دلالة فيه على الوجوب، بل كما قلنا في القنوت سأل الإمام عليه السلام أيقنت مع الإمام؟ قال نعم. هنا أيضا سأل أنه يتشهد من مع الإمام؟ قال نعم. سؤال عن المشروعية باعتبار أنه غير مأمور بالتشهد في نفسه، فيسأل الإمام عليه السلام عن المشروعية من جهة المأمومية، وأن الصلاة صلاة جماعة، فلا تدل الرواية إلا على المشروعية وأن التشهد مشروع، فله أن يسكت ولا يأتي بشيء من تسبيح أو تشهد أو ذكر، كل ذلك لا دليل عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الركعة الثانية للمأموم التي هي ركعة ثانية للإمام. في هذه الركعة لابد من القراءة على ما تقدم، فإن الإمام غير مأمور بالقراءة في هذه الركعة، ولو قرأ أيضا وسمعه المأموم لا تسكت عنه القراءة، فلا بد له من القراءة، والإمام يسبه أو يقرأ. فإذا أمهله الإمام على أن يقرأ فاتحة الكتاب والسورة والقنوت فعل جميع ذلك، وإن لم يمهله للقنوت ترك القنوت لأنه أمر مستحب، فيتابع الإمام في ركوعه. وإذا لم يمهله للسورة أيضا يترك السورة على ما تقدم، وإذا لم يمهله لإتمام الفاتحة الكلام والكلام المتقدم بعينه، فهل يقطع بل يقطع الفاتحة ويلحق بالإمام في الركوع، أو أنه ينفرد فيتم الفاتحة، أو يتم الفاتحة ويلحق بالإمام في السجود؟ الكلام هو الكلام في الركعة الأولى بعينه بلا فرق. وذكرنا أنه لا دليل على سقوط جزئية فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فليس له أن يرفع اليد عن القراءة ويلحق بالإمام بالركوع، كما أنه ليس هنا دليل على ترك المتابعة وبقاء الجماعة فيلحق بالإمام في السجود. إذن لا يمكنه إتمام الصلاة جماعة ينفرد قهرا بلا حاجة لا قصد الانفراد، ينفرد قهرا فيتم صلاته منفردا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالإمهال أي شيء إذا لم يمهله الإمام فلا يأتي بالصورة، مثلا يترك الصورة أو لا يتمها إذا قرأ مقدارا من الصورة ولم يمهل الإمام للإتمام، يترك الصورة فيركع. ما هو المراد بالإمهال؟ نتكلم في هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإمام إذا لم يمهل المأموم للقنوت يسقط القنوت، فإنه مستحب ولا يكون مزاحما للمتابعة الواجبة. وإذا لم يمهله للصورة أيضا سقط وجوب الصورة على ما دل عليه صحيحة زرارة. وأما بالنسبة إلى الحمد فقد وقع الكلام فيه بأن المحتملات ثلاثة، وقلنا إنه يتأيل الانفراد. يبقى الكلام في الإمهال وأن المراد بالإمهال أي شيء. فهل المراد بالإمهال يعني بعدم الإمهال أن الإمام يركع فلا يمهل المأموم للقراءة، أو أن المراد به أن الإمام يرفع رأسه فلا يدرك المأموم الإمام راكعا؟ ذكر قد نسأل الله نفسه أن المراد بعدم الإمهال هو الركوع الإمام، فإذا كان المأموم حال القيام وكان يقرأ فركع الإمام يجوز له أن يترك السورة فيلحق بالإمام في الركوع، ولا يجب عليه إتمام السورة أو لا يجب عليه الشروع في السورة. وبعد ذلك احتاج قدس الله نفسه بأن الأحوات أن يتم السورة إذا كان شارعا، أو يقرأ السورة إذا لم يكن شارعا، فيلحق بالإمام في الركوع. قد يستدل على ذلك أي على أن المراد بعدم الإمهال هو الركوع الإمام بصحيحة معاوية بن وهب على ما تقدم الكلام في هذه الصحيحة، وأنه سأل الإمام عليه السلام قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم. فيدعى أن المراد بذلك أنه لا يمهله، يعني ظهور الرواية هكذا يدعى أن الصحيحة ظاهرة في عدم إمهاله، يعني يركع، وأن يكون المراد بآخر صلاة الإمام الركعة الأخيرة، فيدرك الإمام في الركعة الأخيرة، فوظيفته القراءة أي وظيفة المأموم، لكن الإمام لا يمهله أي يركع، فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته. فيستدل على ذلك بهذه الصيغة. ولكن ذكرنا أن المراد بآخر صلاة الإمام حسب الظاهر أن المراد به هو الركوع الأخير الذي هو آخر جزء يمكن أن يدرك الإمام فيه، و بعد ذالک سفوت الجماعه على ما دلت علیه روایات کثیره که انه ازا ادرک الامام را کرد فقد ادرک الرکعه فهو آخر جزء لادراک الجماعه. اذن لا تكون في هذه الصيحه دلاله على ذلك ففرز ان الامام راكع وهذا كبر ولا يمهله الامام ان يقرا بل فهل يقضي؟ قال عليه السلام نعم. قد يقال ان هذه الجمله يعني لا يمهله الامام قرينة على أن الإتمام حال القيام، إذ لو كان الإتمام حال الركوع فلا قراءة على المأموم حتى يمهل الإمام أو لا يمهل الإمام. فقوله يعني قول الرجل قول السائل معاوية بن وهب أن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، فيعلم من ذلك أن المورد مورد القراءة ولكن الإمام لا يمهله، فلا بد من فرض أن الإمام قائم، إلا فلو كان راكعا لا مجال ولا محل للقراءة فإذن تكون الرواية دالة على ذلك، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، إذ لم يدل دليل على سقوط القراءة فيما إذا أدرك الإمام وهو راكع، غايته جواز ترك القراءة لا أن القراءة غير مشروعة. السلام يها فاتحة الكتاب، وهذا الرجل المكبر يجوز له أن يقرأ فيلحق الإمام بالركوع ولا ينافي هذا المتابعة، إذ المفروض أن الجماعة بعد لم تتحقق، إنما تتحقق الجماعة بإدراك الركوع، والمتابع إذن لا مانع منها. فلو فرزنا أن الإمام يطيل ركوعه لا مانع من أن يقرأ بل يقرأ سورة فاتحة الكتاب والسورة ويركع مع الإمام، وبعبارة أخرى أول جزء يتحقق به الجماعة هو إدراك الإمام راكعا، وقبله لم تتحقق الجماعة. فالدليل المتابعة الذي قلنا أن مفهوم الإتمام يقتضي ذلك، إنما يتحقق هذا بإدراك الإمام راكعا، وإلا فقبل ذلك لم تتحقق الجماعة، وإن كان هذا قصد الجماعة قصد أن يكون جماعة بقاء. والروايات الدالة على أن مدن أدرك الإمام بل فقد أدراك عن البتة ليس بهذا اللفظ على ما تقدم، هذه الروايات ليست فيها دلالة على عدم مشروعية القراءة، وإنما فيها دلالة على كفاية ذلك أنه لو كبر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، فليست القراءة ساقطة بمعنى أنها غير مشروعة. نعم غير واجبة، يجوز له أن لا يقرأ وبعد ما كبر يركع مع الإمام فيتحقق الجماعة فقد أدرك الركعة، إذن المجال للقراءة موجود، ولكنه بحسب الغالب أن الإمام لا يمهل للقراءة، الغالب في صلوات الجماعة أن ذكر الإمام لا يكون بمقدار يتمكن المكلف يعني المصلي يتمكن من القراءة، فلذلك فرزها جايا معاوية بن وهاب ما هو أمر متعارف خارجي، أدرك الإمام وهو راكع وكبر، والإمام لا يمهله أن يقرأ. فأمر سلام الله عليه بل أنه إذا لم فهل يقضي؟ أما قال عليه السلام نعم. إذن ليست في الرواية دلالة على أن الإتمام كان حال القيام، لتدل هذه الرواية على أن المراد بالإمهال هو يعني عدم الإمهال هو الركوع الإمام، فلا يمهل المأموم للقراءة. بل فهذا لا يدل. إذن المراد بعدم الإمهال ركوع الإمام ليست في هذه الرواية بل دلالة على ذلك. يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه زرارة في صحيحه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، أي الإمام المؤمن الاثنى عشري العادل، جعل أول ما أدرك أول صلاته. إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان، محل الاستشهاد هذه الجملة. إذا أدرك ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. قوله قرأ، قوله عليه السلام قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمامين، ظاهر هذه الجملة أن الإمام واقف وهذا خلفه، الإمام يسبح وهذا يقرأ، أو الإمام أيضا يقرأ على ما تقدم من التخييط، الإمام إذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يقرأ خلف الإمام. قرأ في كل ركعة مما أدرك، الركعة الثالثة أو الرابعة خلف إمام مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب. يقرأ ولكن قراءته في نفسه يعني إخفات بأم الكتاب والسورة. فإن لم يدرك السورة التامة أجزأت أم الكتاب، يعني إن لم يدرك القراءة خلف الإمام بحيث أن تكون قراءته خلفه فيجتزي بأم الكتاب ويترك السورة. فإن لم يدرك السورة التامة أجزأت أم الكتاب، حتى نصف السورة ايزن غیر لازم، این لو فرزن آنه یدرک نصف سوره غیر لازم. اذا ادرک سوره تامتن یقرأها، فاذا لم یدرک اجزأتهم الكتاب. هذه الروایه بله لعلها واضحه الدلاله و هی صحیحه الا ان المراد هو عدم امهاله برکوعه، یعنی قراءه المأموم لا تكون قراءة مستقلة وإنما تكون قراءة خلف الإمام، الإمام يقرأ هذا أيضا يقرأ، أو الإمام يسبح هذا يقرأ، ولكن يقرأ في نفسه إخفاتا بل بفاتحة الكتاب وسورة تامة. فإن لم يمهله الإمام ولم يدرك خلفه خلف الإمام الفاتحة والسورة أجزأته فاتحة الكتاب. هذه الصحيحة الظاهر. أنها دالة على ما ذكره مقدس الله نفسه من أن المراد بعدم الإمهال هو عدم الإمهال من جهة الركوع، وإن كان ما ذكره أحمد يعني يقرأ السورة ثم يلحق بالإمام، ولكن لابد من تقييده أن قراءته للسورة لابد من أن يكون في زمان قليل بحيث لا ينافي المتابعة العرفية، وإلا فقراءة السورة خلاف الاحتياط، لأن معنى الإتمام كما ذكرنا معنى الإتمام متقوم بالمتابعة للإمام في عمله، فلا يجوز أن يبقى واقفا والإمام راكعون، فهذا الاحتياط إنما يتم فيما إذا كان قراءة السورة في زمان قصير بحيث لا يخل بالمتابعة، وإلا فترك القراءة أحمد لأن الجماعة تختل حينئذٍ. هذا بالنسبة إلى الإمهال. ثم ذكر قدس الله نفسه بس يا بازدگين بس يا بازدگين يا كان عبدالي اهدنا الصراط صراط الذي غير المغضوب عليهم. این رفیق شما آقای فاخری هر به خرج میگن میگه که این موجب وحل است. هر وقت بسم الله الله صلی الله علیه ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذكر قدس الله نفسه أن المأموم إذا اعتقد أن الإمام يمهله فقرأ ولكن لم يدرك الإمام اتفاقا رفع الإمام رأسه. ذكر قدس الله نفسه أنه لا تبطل صلاته لأن التخلف ليس بعمديين، بل لو كان عمدياً أيضاً وفرزنا أنه يعلم بأنه لا يدرك الإمام أيضاً لا تبطل الصلاة، بل كذلك الحال في القنوت المستحب إذا تعمد وقنت مع العلم بأنه لا يدرك الإمام في الركوع أيضاً لا تبطل صلاته. أما في غير العمد فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم البطلان، بل في عدم بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة، وذلك لأن مفهوم الإتمام لا يقتضي إلا التبعية بحسب اختياره وعلمه. وأما إذا كان يعتقد بأن الإمام بأنه يدرك الإمام في ركوعه ومن باب الاتفاق لم يدرك، رفع الإمام رأسه لعارضين ولمقتزين، الظاهر أن هذا لا ينافي الإتمام العرفي عرفا مهتما به فيستعجل ويلحقه. ومثل ذلك ما إذا غفل غفل عن أن الإمام ركع فلم يركع مع الإمام وهو في القنوت فرفع الإمام رأسه وسجد، الظاهر أنه لا يزل بالمتابعة لأنه لم يثبت وجوب المتابعة بأزيد مما يقتزيه مفهوم الإتمام كما ذكرنا، والإتمام العرفي باقي. فكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن الصلاة لا تبطل، إذ ليس هنا دليل على أن المتابعة شرط في الصلاة، بل العمد أيضا كذلك كما تقدم، ولكن في فرض العمد لا تصح جماعة تنقلب الصلاة فرادا، وتقدم الكلام في ذلك في وجوب المتابعة. قلنا إن المتابعة لو بد منها في صلاة الجماعة، فإذا تخلف ولم يتابع الإمام باختياره مع العمد مع هذا لا تكون جماعة، ولكن الصلاة لا موجبة لبطلانها، فإن المتابعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما أنها ليست بواجب النفسيين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك وجوب الإخفاض، فقال إن المأموم يجب عليه الإخفاض في القراءة بلا فرق بين القراءة الاستحبابية والقراءة الوجوبية. تارة نفرض أن الإتمام في الركعتين الأولتين من الصلاة الجهرية، وهو لا يسمع صوت الإمام ولو بهمهمته، فيستحب له القراءة حينئذ على ما تقدم بمقتضى الروايات، يجوز له ويستحب له أن يقرأ. وتارة تكون القراءة للمأموم واجبة كما إذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين، ففي مثل ذلك لا تسقط القراءة بل لا بد من أن يقرأ المأموم سواء قرأ الإمام أم لم يقرأ، سقوط القراءة إنما هو في الركعتين الأولتين. فهل القراءة جهرية أم القراءة إخفاتية؟ أما بالنسبة للصلوات الإخفاتية فلا شك في النسبي أن القراءة إخفاتية، وأما بالنسبة للصلوات الجهرية لو فرضنا أن القراءة واجبة على المكلف أيضا لا كلام في أن القراءة إخفاتية، وذلك للتسريح بذلك في صحيحة الزرارة، وقد تقدم الكلام في هذه الصحيحة يعني أمس قرانا. قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتت ركعتان قرأ محل الاستشهاد هذا: قرأ في كل ركعتين مما أدرك خلف إمامين في نفسه بأم الكتاب وسورة، قرأ في نفسه يعني إخفاته. فهذا لا إشكال في أن القراءة إخفاتي في الركعتين الأخيرتين اللتين هما الركعتان الأولتان للمأموم، فالمأموم يقرأ إخفاتان لا جهراً وإن كانت الصلاة جهرية. وأما بالنسبة إلى القراءة الاستحبابية كما إذا لم يسمع صوت الإمام في صلاة يجهر فيها ولو همهمتان فيستحب له القراءة، هل القراءة هنا إخفاتية أو جهرية أو مخير؟ المأموم مخير بين الجهر والإخفات، فيه كلام. ذهب صاحب المستند قدس الله نفسه إلى التخيير باعتبار أن الدليل وجوب الجهر لا يشمل المقام، ليس هنا دليل على وجوب الجهر، فلذلك تكون بين كانت الصلاة جهرية الصلاة الجهرية بالنسبة إلى المنفرد وبالنسبة إلى الإمام اللذين يجب عليهم القراءة، وأما من لا يجب عليه القراءة كالمأموم لم يدل دليل على وجوب الجهر، والقراءة استحبابية فيتخير المكلف بين الجهر والإخفات. وقد يقال بوجوب الجهر إذ لا دليل على الإخفاض هنا ومقتضى الأمر بالقراءة، يعني الظاهر من الأمر بالقراءة أنه يقرأه على النحو الذي كان يقرأه إذا كان منفردا. الوظيفة الأولية أن يقرأ جهرا إذا كان منفردا، ومرخص ومسموح له أن يقرأ وهو مأموم. فالظاهر أن القراءة هي تلك القراءة بعينها، القراءة الواجبة تبدلت فكانت القراءة مستحبة، فحيث لا دليل على الإخفاض فيتعين الجهر. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من تعين الإخفاض هو المتعين، لا بد من القراءة إخفاضاً، لا للتخيير ولا تعين الجهر. وذلك مضافا إلى ما يمكن أن يستفاد من الأدلة في الإمام المسبوق وفي غير الإمام المسبوق من المطلقات، فأن الإمام يسمع من خلفه والمأموم لا يسمع الإمام في جميع أقواله. مضافا إلى ما يستفاد من هذه الروايات من أن المأموم ليس له الجهر ولا يسوب له الجهر، بل إذا قرأ لابد من أن يقرأ إخفاضا، يدل على ذلك مضافا إلى هذه الاستفادة. بل الصحيح روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية سيئة قال: إذا كنت خلف إمام ترتزي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. الظاهر أن القراءة للنفس هو عبارة عن القراءة في النفس، لأن القراءة الإسقاطية، وإلا لا معنى أن يكون القراءة للغير. دائما في كل صلاة الإنسان يقرأ لنفسه، فالمراد أنه فقرأ لنفسك، وإن كنت بل تسمع القراءة فلا تقرأ، يعني القراءة الإخفاضية. فهذه الصيحة الظاهر أنها دالة على ذلك، ودعوى أنه لا نفس لعله غفلة بل عن هذه الرواية. مضافا إلى ذلك بل عنده هذه الصيحة، مضافا إلى ذلك جريان السيرة القتلية على هذا، فلو فربها بالمسألة مهل للابتلاء، فلو كان الجهر جائزا وسائغا لم تجري السيرة على القراءة الإخباطية. فالقراءة الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من تعين الإخباط هو المتعين. بلي فلا يجوز الجراءة، يعني فلا يسوق القراءة الجهرية، بل لا تخيينا ولا تعيينا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو جهر في القراءة جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، حتى في الواجبية في القراءة الواجبة، كما إذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين. لو فرضنا أنه لنسيان أو لجهل، بل جهر فلم يخبط في قراءته، لا تبطل صلاته ولا يجب عليه الإعادة. أما في فرض النسيان فلا ينبغي الإشكال به، ولا أقل من حديث لا تعاد، وأما في فرض الجهل فقد استشكل فيه بعضهم، ولعل منشأ الإشكال والإشكال في شمول حديث الأطعاد للجاهل، واحتمال اختصاص هذا الحديث بالناسي والصحيح، ولكن قد ذكرنا غير مرتين أنه لا موجب للاختصاص، بل مقتضى الإسلام أن كل من أتى بفعل باعتقاد أنه مأمور به وكان معذورا باعتقاده لشبهة حكمية أو موضوعية لا تعد الصلاة من ذلك، التخصيص بالنسيان وبالسهو، وإن أسر عليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لا نعرف له وجها سيئا. ولو أغمزنا عن ذلك وقلنا بأن حديث لا تعاد خاص بالناسي والساهي فلا يشمل الجاهل، الجهل والإخفاض اعتبارهما في الصلاة ليس من باب الشرطية الواقعية، وتقدم الكلام في ذلك، بل شرط حال العلم والالتباط، لا بد من أن يكون عالما بالحكم ولا بد من أن يكون ملتبدا. فلو فرضنا أنه جاهل بالحكم حتى تقصيرا، أو لو فرضنا أنه ناس أو سهو ولو كان منتهيا إلى الاختيار، في جميع ذلك لا يجب العادة، وذلك لصحيح زرارة قال أنه إذا أخفت فيما لا ينبغي الإخفاض فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه فقد نقض صلاته. وأما إذا كان ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا بأس عليه، يا فلا شيء عليه أو لا بأس عليه. هذه السيئة بحسب السند سيئتون وبحسب الدلالة واضحتون، ومفتن بها بين الأصحاب والمشهور أيضا هذا أن الجهل والإخباط لا بل ليس بشرطين للصلاة واقعا حالهما ليس حال بقية الشرائط، وإنما شرطيتهما خاصة بحال العلم وبحال الأمر، ففي فرض الجهل لا يحتاج إلى العادة. فلو قلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل ويختص بالناس أيضا في خصوص المقام، لا نحكم بالبطلان لقصور دليل الشرطية. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الإخفاض بالنسبة إلى المأموم في غير البسملة، وأما بالنسبة إلى البسملة فيستحب له الجهل كما في سائر موارد الإخفاض، سواء كانت القراءة استهبابية أم كانت القراءة جهرية. تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة وقلنا إن الدليل إنما دل على الجهر بالمسملة في السلمات الإخفاتية. القراءة في السلمات الإخفاتية يستحب الجهر بالمسملة فيها، هذا ثابت بمقتضى الأدلة. وأما في غير ذلك فيما أمرنا بالإخفات كالمأموم في الركعتين الأخيرتين يجب فيهما القراءة هو محل بحثنا، أو القراءة الاستهبابية كما في الركعتين الأولتين إذا لم يسمع صوت الإمام، لم يرد نص في المقام على استهباب الجهر بالبسملة بل على جواز ذلك فضلاً عن الاستهباب، ولو تخيراً هو المكلف مخير بين الجهر والإخفاض، فليس عليه دليل إلا الرواية المعروفة أنه المؤمن مثلا صار المؤمن زيارة الأربعين سيرة زبارتش فراموش كده علامة المؤمن الخامس زيارة الأربعين واتخذتم باليمين منها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لم تثبت هذه الرواية، ليست بسيئة برواية زعيفة، بل ولم يعلم فتوى المشهور، بل لعله علم عدمه، فتوى المشهور بالاستحباب في المقام، فعلى ذلك يشكل جوازه مقتضى إطلاق دليل الإخباص، أنه يقرأ في نفسه أو يقرأ لنفسه جميع أجزاء القراءة من البسملة إلى آخرها. فجواز البسملة الجهر بالبسملة فضلا عن استحبابه لم يدل عليه دليل، فالظاهر هو عدم الجواز ولا أقل من لزوم الاحتياط بالمقام.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المأموم إذا كان مسموقا وكان الركعة الثالثة للإمام ركعة ثانية له ففي مثل ذلك يجب عليه التشهد، فيجلس ويتشهد أن يتخلف عن الإمام بالجلوس والتشهد، ثم بعد ذلك يلحق الإمام في حال القيام. فلو فرضنا أن الإمام لم يمهله ركع قبل أن يقوم هذا للتسبيح يلحقه في الركوع، فإذا لم يلحقه في الركوع إذن يلحقه في السجود، وكذلك الحال في سائر موارد التخلف. فإذا فرضنا أن الإمام ركع قبله ورفع رأسه عن الركوع هذا يركع فيلحق الإمام في السجود، وكذلك في السجود يسجد يتخلف عن الإمام فيسجد فيلحقه في التشهد وفي القيام. استثنى من ذلك القراءة، حيث اختار قدس الله نفسه هنا أنه يترك القراءة، يعني أحد يترك القراءة ويدرك الإمام راكعا إذا لم يتمكن من إتمام الفاتحة على كلام قد تقدم. أما أصل وجوب التشهد وعدم سقوطه عن المأموم، لابد له من أن يجلس ويتشهد ويتخلف الإمام، فهذا لا إشكال فيه، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات رحمة الله. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال عليه السلام يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليلبس قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، يعني يخفف تشهده، يلبس قليلا بمقدار ما يتشهد ثم يلحق بالإمام، وهكذا غيرها من الروايات.
فهذه السيئة وغيرها دلت على أن التشهد لا يسقط ولا بد من التخلف من الإمام فيجلس ويتشهد. فإذا أدرك الإمام قائما لا إشكال فيه، وإذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام قائما فهل يجوز له أن يدركه راكعا، أو إذا لم يدركه راكعا يدركه ساجدا، أو تنقلب الصلاة فرادا بيكون هذا تخلفا من الإمام، تخلفا عن عمدين غاية العمل لعذر في ذلك. لا دليل في المقام على بقاء الجناب جماعة إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام قائما وهو من أفعال الصلاة يعني قيام، لا دليل على بقاء الجماعة وأن تكون هذه الجماعة يعني هذه الصلاة صلاة جماعة، بعد ما ذكرنا أن الإتمام متقوم بالمتابعة في الأفعال، يقوم حينما يقوم الإمام، يركع حينما يركع، وهكذا. تخلفه وإن كان عن عذرين لأجل أنه مأمور بالإتيان بالتشهد ولا يسقط التشهد، إلا أنه عمدي عالما عامدا لا يقوم مع الإمام ولا يركع مع الإمام أو لا يسجد مع الإمام متعمد في ذلك، كيف يجتمع هذا مع الإمام؟ فإن بقاء الجماعة حينئذ وترتيب آثار الجماعة مثلا إذا شك يرجو إلى الإمام، أو إذا شك الإمام يرجو إليه وهكذا، أو إذا ركع في الركعة بعد ذلك قبل الإمام يرفع رأسه فيلحق بالإمام وغير ذلك من أحكام الجماعة، ترتب هذه الأحكام يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام على بقاء الجماعة بعدما فرضنا أن التخلف وجداني، ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن مفهوم الإتمام يقتضي هذا موثقة عبد الرحمن بن الحجاج. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعتين فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي سنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبق محل الاستشهاد هذه الجملة وإن سبقك بركعتين جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، نهاية هذا الجلوس أن تعتدل الصفوف قياما حال القيام مغياب هذا المقدار، أزيد من ذلك لا يشرع الجلوس. فالجلوس للتشهد إنما يكون بمقدار تعتدل الصفوف قياما، بعد ذلك يلحق بالصلاة. وأما الزائد على ذلك إذا فرضنا أن القوم ركعوا أو أن القوم سجدوا ليس بل لا يسعه هذا الجلوس بعنوان أنه جماعة، وفي قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فليلبس قليلا أيضا تأييد لهذا المعنى، أن اللبس لا بد أن يكون بمقدار قليل حتى تعتدل الصفوف تماما. إذن بقاء الجماعة مشكل، والأحوط أن يغلب قصده إلى الفرادى فتكون الصلاة فرادى. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، ومن هنا يظهر حكم التخلف في سائر الموارد في الركوع إلا ما ولد فيه النفس ناس كالزهام يوم الجمعة في صلاة الجمعة، أنه إذا منعه الزهام عن الركوع يركع بعد ذلك فيلحق بالإمام في السجود. في مورد الناس نلتزم به، أما في غيره فلا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو دخل بل لو علم أنه إذا دخل في الصلاة والإمام في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة والقراءة غير ساقطة عن المأموم، وهو يعلم أنه لو دخل مع الإمام في هذه الركعة لا يتمكن من القراءة من قراءة الفاتحة والسورة، لا بأس أن يدخل ويترك السورة، لأن السورة إنما هي واجبة مع عدم العذر ومع عدم السقوط، وفي هذا المورد ساقط، فلا بأس بذلك ولو هو يعلم أنه لا يتمكن من السورة. ولو علم أنه لو دخل مع الإمام في الصلاة وكبر لا يتمكن من إتمام فاتحة الكتاب، ففي مثل ذلك احتاط قدس الله نفسه بأن لا يدخل في هذه الصلاة، مع العلم بأنه لا يتمكن من إتمام فاتحة الصلاة هذا لا يمكن. وكذلك ذكرنا هناك أن فاتحة الكتاب لا تسقط حينئذ، بل مقتضى الالتزام بجزئية فاتحة الكتاب وباللزوم متابعة أن هذه الصلاة لا يمكن إتمامها جماعة، فينفرد لا محالة، إذن كيف يمكن أن يقصد الجماعة ويدخل في هذه الصلاة؟ فما ذكره قدس الله نفسه من أن الأحوات أن لا يدخل بل يصبر حتى يركع الإمام ويكبر بعد ذلك فيدرك الإمام في الركوع، لأن القراءة ساقطة حينئذ على ما تقدم. قلنا إن مقتضى الروايات التي دلت أنه إذا كبر وأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، هذه الروايات دالة على سقوط فاتحة الكتاب، وأنه غير مأمور بفاتحة الكتاب، فالأهوت أن يصبر حتى يركع الإمام ثم بعد ذلك يكبر ويركع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إن دخل في الصلاة مع الإمام ولكن لا يدري أن الإمام هل هو في الركعتين الأولتين حتى تسقط القراءة عنه، أو أنه في الركعتين الأخيرتين حتى تجب عليه القراءة. ذكر قدس الله نفسه أن الأحوات عدم القراءة حينئذ أن يقرأ، لأنه إذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين فوظيفته القراءة ويجب عليه القراءة، وإن كان الإمام في الركعتين الأولتين فيستحب له القراءة، لأنه لا يسمع صوت الإمام تبعا وإلا لم يجوك، أو أن الصلاة إخفاتية. فعلى كل حال يجوز له القراءة استحبابا، فيمكن أن يقرأ ويقصد بذلك القربة المطلقة من دون قصد، بل للوجوب أو الاستحباب على كلا التقديرين تصح صلاته، لو كان الإمام في الركعتين الأخيرتين أو كان في الركعتين الأولتين. وما ذكره قدس الله نفسه سعيه الاحتياط هذا، إنما الكلام في أنه لو أراد أن لا يحتاج فماذا يصنع؟ هل يجب عليه أن يقرأ أو يجب عليه يعني أو يجوز له أن لا يقرأ؟ أما قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب القراءة، وذلك لأن القراءة إنما يسقط بقراءة الإمام على ما ذكرناه، تجزي كقراءته، فالقراءة غير ساقطة. إنما إن غاية الأمر أن قراءة الإمام تحسب قراءة للمأموم، فيجب على المأموم إما أن يقرأ هو أو يقتدي بإمام هو يقرأ، على ما ذكرنا سابقا أن الوجوب تخيري، لا أن القراءة ساقطة، بل قراءة الإمام تحسب قراءة له وقراءة للمأمومين أيضا. وذكرنا أن هذا بل أمر متعارف، إذا فرضنا أن جماعة دخلوا على ملك أو على رئيس وكان لهم كلام يتكلم واحد منهم والباقي يسكتون، فكأن الجماعة اعتبرت هكذا أن الإمام يتكلم بلسان الجميع فقراءته قراءتهم، فليس هنا سقوط، لا أنه لا يجب، الأمر بالقراءة موجود مخيرا بين أن يقرأ أو يأتم بإمام هو يقرأ، فالقراءة جزء للصلاة، إذن الأمر بالقراءة أو ببدله موجود جزما، والشك شك في الامتثال، هو لا يقرأ ولا ندري أن الإمام يقرأ حتى يكون آتيا بالعدل الآخر من الواجب التخييري أو أن الإمام لا يقرأ، فقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم القراءة حينئذ، ولا يمكن الرجوع معه إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة عن الوجوب، لأن الشك ليس في الوجوب وإنما هو في السقوط. ولكن الظاهر عدم الوجوب، أنه لا يجب عليه القراءة، يجوز له أن يسكت ولو ظهر بعد ذلك أن الإمام كان في الركعتين الأخيرتين، لا بأس بذلك، ترك للقراءة لا عن عمدين يعني لا عن علمين، وهذا في حكم السهل. والوجه في ذلك أن المستفاد من الرمايات أن القراءة ساقطة فيما إذا كان الاقتداء في الركعتين الأولتين للإمام، إذا كانت الركعة ركعة للإمام ثالثة أو رابعة لا يجب على المأموم القراءة، فحينئذ يمكن استصحاب بقاء الإمام قارئا، فيقال إن الإمام حينما شرع في صلاته بعد التكبير قرأ، ونشك أنه فرغ من قراءته ركع وسجد وقام في الركعة الأولى والثانية، أو أنه بعد في قراءته، نستصحب بقاء الإمام في قراءته، فنحكم بأن الإمام مشغول بالقراءة، وحكم ذلك أنه تسقط القراءة عن المأموم، وأوزه الرماية تدل على ذلك أن الموضوع هو هذا، كون الإمام في الركعتين الأخيرتين في الركعتين الأولتين، وأن يكون المأموم داخلا في الصلاة في الركعتين الأولتين أوزه رماية تدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله، أنا أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية تقدمت سابقا وقلنا إن هذه النسخة نسخة المسائل فيها تحريف فيها زيادة. هكذا كتبنا عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن بإسناده، كلمة الحسن وبإسناده زائدة. بل صحيح هكذا. وعنه أي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية صحيحة. إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل أي الإمام مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. إذا كنت خلف إمام، وهذا بالوجدان أنه خلف إمام اهتم بالإمام، وكان في الركعتين الأولتين فلا تقرأ خلفه في الأولتين، ففي الأولتين هو محكوم بأن لا يقرأ، فالموضوع هو الأولتان. الركعة الأولى إذا كان خلف الإمام لا يقرأ في الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية للإمام، وإلا فهو في ركعته الأولى وركعته الثانية يقرأ إذا كان الإمام في الثالثة والرابعة كما تقدم. فالقراءة ساقطة فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وهذا قابل للاستصحاب، لأن الإمام لا ندري أنه خرج عن الركعة الأولى أو خرج عن الركعة الثانية أو أنه بعد باقي، فنستسبب بقاءه في تلك الركعة وقراءته، وحكم ذلك هو السقوط. فإن انكشف بعد ذلك أن الاستصحاب كان مخالفا للواقع فالمأموم معذور، وحديث لا تعاد يشمله، لا حاجة إلى العادة.
الرحمن الرحيم يا كن عبد اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم الأولين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تخيل المأموم أن الإمام في الركعتين الأولتين فترك القراءة من جهة هذا الاعتقاد، ثم انكشف أنه كان في الركعتين الأخيرتين، فذكر أن الانكشاف تارة يكون بعد الركوع وأخرى يكون قبل الركوع. فإذا كان الانكشاف بعد الركوع يمضي في صلاته، إذ ليس هنا إلا ترك القراءة عن عذر من جهة اعتقاد أن الإمام في الركعتين الأولتين، ولذلك ترك القراءة، وترك القراءة سهوا أو ما يكون مثل السهو، يعني لا يكون مع العلم والعمد، لا يزر بالصلاة. نعم، بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونفيسة يجب عليه سجدة السهو، لأن القراءة كانت مأمورا بها، فتركها المكلف لعذرين. فأما إذا فرزنا أن الالتفات كان قبل الركوع، فتبعا التفت المكلف إلى أنه مأمور بالقراءة
فإن الإمام لم يقرأ، يعني ليس في الركعتين الأولتين لتسقط عنه القراءة، فهو مأمور بالقراءة، فيجري فيه ما ذكرناه سابقا، لا بد له من القراءة. إن تمكن من إدراك الإمام راكعا يقرأ فيركع مع الإمام، وإن لم يتمكن من إتمام فاتحة الكتاب أو من أصل شروع فاتحة الكتاب بمجرد التماته ركع الإمام ولا يمهله لشيء، فهل ينفرد أو يترك القراءة أو أنه يقرأ فيلحق بالإمام في السجود؟ يجري فيما تقدم وذكرنا أن الأزهر أن الانفراد قهري في المقام ولا يحتاج إلى قصد الانفراد، فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة جماعة فينفرد لا محالة. وإذا عكس الأمر، تخيل أن الإمام في الركعتين الأخيرتين ووظيفته القراءة حينئذ فقرأ، بعد ذلك انكشف أن الإمام كان في الركعتين الأولتين ولم يكن هو مكلفا بالقراءة حينئذ، لا بأس بذلك جزما. غايته أن القراءة زيدت في الصلاة سهوا وزيادة القراءة غير مضرة إذا كان عن سهوين. نعم، إذا كان الالتفات في الأثناء قبل أن يفرغ من القراءة التفت إلى أن الإمام في الركعتين الأولتين، لا يجوز له بعد ذلك أن يقرأ الفاتحة بعنوان الوجوب، يعني أن يتم، فإما أن يقطع ويسكت أو أنه يتمها بل جوازا واستحبابا، باعتبار أنه إذا لم يسمع صوت الإمام يجوز له أن يقرأ في الصلوات الجهرية. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا كان في صلاة نافلة وبعد ذلك أقيم في الجماعة، إذا خاف أن تفوته الركعة ركعة واحدة يقطع صلاة النافلة ويدخل مع الإمام في الجماعة. بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا يحتاج إلى ذلك، يعني إلى الخوف، بل حتى إذا فرضنا أنه يعلم أنه يدرك الإمام في الركوع أو في القراءة إذا جاز له ذلك. تكبيرة الإحرام لأجل إحراز تكبيرة إدراك تكبيرة الإحرام جاز له أن يقطع صلاته فيدخل في صلاة الجماعة، ما هو مستحب هذا، يعني رفع اليد عن الصلاة نافلة والدخول مع الإمام جماعة، هذا مستحب حتى مع عدم الخوف مع إدراك الركعة. والدليل على ذلك صحيح عمر بن يزيد، هذه الصحيحة رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقه إلى عمر بن يزيد بعدة طرق والطريق صحيح. رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتتبع في وقت الفريزة، ما حد هذا الوقت؟ قال عليه السلام إذا أخذ المقيم في الإقامة، إذا شرع المقيم وأخذ المقيم في الإقامة بعد ذلك لا تتبع. سأل بعد ذلك الإمام عليه السلام أن المقيمين مختلفون، فقال عليه السلام المقيم الذي تصلي بصلاته هي تصلي معه، لأن الجماعة التي يريد أن يصلي مع تلك الجماعة العبرة بإقامة تلك الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة فإذا أقيمت فلا تتمع. هذه الصيحة تدلنا على أن التتمع مرجوح في المقام فيقطع ويدخل مع الإمام في الجماعة. ولكن استشكل في ذلك كما عن صاحب الجواهر وغيره بأن هذه السيئة غير ظاهرة في الاستدامة بل ظاهر في ابتداء الأمر في الشروع في النافلة. النهي عن التتمع في وقت الفريضة لأن الرماية التي يربونها أنه لا تتمع في وقت الفريضة السؤال عن الابتداء في النافلة دون الاستدامة. فإذا فرضنا أنه كان شارعا في نافلتين وبعد ذلك أقيمت الجماعة هذه السيئة لا تدلنا على جواز القطع وعلى استحباب القطع والدخول مع الإمام بالجماعة. ولكن هذه المناقشة الظاهر أنها غير تامة فإن التتبع عبارة عن الإتيان بشيء عن توعين واختيارين وعن رغبتين وهذا لا يفرق فيه بين المجموع والبعث كما أن الإتيان بالركعتين من الأول يعني الشروع في الابتداء كان تتبعا من غير إلزام من الشارع كذلك الركعة الواحدة من النافلة إذا فرضنا أنه أتى بركعة وبعد ذلك أقيمت الجماعة أيضا الإتيان بالركعة الثانية تتبع يعني صلاة عن اختيار وعن توع ورغبة بلا إلزام من المولى. فلا فرق في شمول الرماية بين ابتداء والاستدامة. نعم على القول بأن قطع النافلة غير جائز ويجب إتمام الصلاة حتى إذا كانت نافلة على هذا القول لا يبعد ما ذكره فإن الصلاة يخرج بالشروع عن كونه تتبعا إلى ما أوجبه الله بعد الشروع إتمامها يكون واجبا. ودعوى أن المراد بالتتبع ما يكون تتبعا في نفسه لا بلحاظ حرمة القات هذه الدعوى غير ثابتة بل الظاهر التتبع الفعلي وما يختاره المكلف فعلا. سأل الإمام عليه السلام أما يروونه أنه لا تتمع في وقت الفريضة يعني ما يختاره الإنسان ويأتي به بطوعه ورغبته لا ما يكون تتمعا في ذاته ولو فرضنا أنه واجب بالعرض مثل إيجار مثلا أو نذر أو غير ذلك لا يكون هذا من التتبع. فالتتبع ظاهره التتبع الفعلي لا التتبع في ذاته وفي شأنه. بناء على هذا القول أنه يجب إتمام الصلاة نافلة وقطع النافلة غير جائزين يشكل الاستدلال بهذه السيئة باعتبار أنه ليس هذا من التتبع فيختص الحكم بالابتداء أنه يكره أن يشرع الإنسان في نافلة بعدما أقام المقيم الصلاة. قال قد مثلا ومما يدلنا على الإطلاق أن ولكن هذا لم يثبت بل ثابت العدم يعني قطع النافلة لا بأس به، عمدة الدليل كما تقدم، عمدة الدليل على حرمة قطع النافلة إنما هو الإجماع، والإجماع لو تم فهو في الفريضة دون النافلة، لو تم فهو غير تام كما تقدم. ومما يدلنا على الإطلاق، يعني لا فرق بين الابتداء والاستدامة، ما رواه عبد الله بن جعفر بن الهمياري في قرب الإسناد عن جماعة منهم محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية سيئة رمى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد لصلاة الفجر، يريد أن يصلي صلاة الفجر، وبلال يقيم. إذن عبد الله بن بلي قشب لعله ظاهرا قشب، عبد الله بن القشب كان يصلي نافلة، فقال رسول الله صلى الله عليه يا ابن القشب أتصلي صلاة الصبح أربعان أو أتصلي الصبح أربعان؟ قاله مرتين أو ثلاث. رسول الله صلى الله عليه وآله كرر هذا الكلام. ومن المحتمل أن عبد الله بن القشاب كان قد شرع في صلاته قبل أن يشرع بلال في الإقامة، لأن رسول الله صلى الله عليه لم يكن في المسجد، ورد المسجد فرأى أن بلالا يقيم الصلاة، وإذن عبد الله بن القشاب يصلي النافلة، فقال أتصلي الصبح أو ثلاثة الصبح أربعان؟ كأن اثنين نافلة بركتان، نافلة بركتان فريزة، إذا صلي مع هذا الحال كأنه مثلا أربعون. فنهيه صلى الله عليه وآله عن صلاة عبد الله بن القشاب أنه مع الإقامة مع أن بلال يقيم لا تتمع ولا نافلة، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه أنه شرع قبل الإقامة أو أن بلالا شرع في الإقامة بعد ذلك شرع عبد الله بن القشاب، من دون سؤال وبلا تحقيق نهاه عن ذلك. يشهد هذه السيئة على أن الحكم مطلق، فكيفما كان لا ينبغي الشك في المطلب في جواز قطع النافلة، فإنه في نفسه جائز ينال قطع، وفضل الجماعة مما لا يخفى، فليس له، يعني ليس له لا نهي تحريميا، يعني لا ينبغي له أن يشتغل بنافلة مع حضور الجماعة، بل حضور الجماعة مستحب. إنما الكلام في حد ذلك، فقد ذكر جماعة على ما نسب إليهم ذكروا أن حد ذلك خوف فوت الصلاة جماعة، ولو في الركعة الأخيرة من الصلاة، مثلا في الركعة الثانية في صلاة الفجر. وذكر بعضهم خوف الركعة الواحدة كما ذكره الماتن، وإن أطلق بعد ذلك أمم الحكم. وذكر بعضهم القراءة إذا خوف فوت القراءة. الظاهر من عبارة الماتن قدس الله نفسه خوف فوت تكبيرة الإحرام، كل ذلك لم يظهر وجهه، بل الظاهر من الصحيحة صحيحة عمر بن يزيد الميزان هو شروع المقيم في الإقامة، وأن يتهيأ الإنسان للصلاة، يكون متهيئا بعدما يقيم المقيم الصلاة يترك النافلة فيشتغل بمقدمات الجماعة ويتهيأ بالجماعة. فالظاهر أن هذا هو المتعين، لأن غير هذا مما ذكروا من خوف فوت الجماعة على الإطلاق حتى الركعة الأخيرة، أو خوف فوت الركعة الواحدة، أو خوف فوت القراءة، أو تكبيرة الإحرام، كل ذلك لم يوجد له دليل، بل العبرة بالإقامة كما يظهر من هذه السيئة ومما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد أن بلال كان يقيم. في هذه الحالة التنفل ثابت الظاهر، بل صحة هذا، فالأرجح أن المتنفل والمتتبع لا يشرع في نافلة ولا يتم النافلة إذا أقيمت الصلاة، بعد ذلك لا تتبع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا كان الإنسان في صلاة فريزة كان يصلي منفردا إذن هزلت الجماعة، فجاء الإمام وهزلت الجماعة. ذكر قدس الله نفسه أنه ينقل نيته إلى الفرادة فتكون، بل يعني إلى النافلة، فينقلب الفريزة نافلتان ويتمها ركعتين نافلتان فيلحق بالإمام. هذا أيضا دلت عليه صحيحة سليمان بن خالد. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي أمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، والرواية صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال عليه السلام: فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تتمعان. هذه الصلاة التي كان شرع فيها بعنوان الفريزة يقلبها إلى التنفل فيتمها ركعتين، بل فليسل ركعتين ثم ليستأنف السلام مع الإمام وليكن الركعتان تتبعا. وأيضا روى سماعة في الموثق موثقة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يسلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريزة، قال عليه السلام: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تتبعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. إلى آخر الرواية. هاتان الروايتان الصحيحة والموثقات دلتا على جواز العدول من الفريزة إلى النافلة وإتمام الصلاة نافلة مقدمة لإدراك الجماعة. السند قوي والدلالة واضحة. فهذا أمر مستحب، ولكن قد يناقش بالاستحباب أيضا كما عن الجواهر وغيره، بأن هذه الأوامر غايتها أن تدل على الجواز، لا يحرم له العدول من الفريزة إلى النافلة. وأما الاستحباب فلا، أما احتمال الوجوب فهو بل غير موجود، غير محقق. وإن كان الأمر في الصحيحة وفي الموثقة مأمور به، بل فليسل ركعتين ثم ليستأنف السلام على الإمام إلى آخره، وهكذا هذه الرواية. وليدخل مع الإمام، بل فليسل أخرى وينصرف ويجعلهما. احتمال الوجوب مفقود جزما، وذلك لأن صلاة الجماعة غير واجبة. وإنما هي مستبنى كما دلت عليه فيما تقدم الصلاة فريضة والجماعة سنة في الصلوات كلها. فاحتمال الوجوب في المقام بل ثابت لا يحتمل، يدور الأمر بين الاستحباب والجواز. قالوا إن الروايتين لا تدلان على الاستحباب، لأن الأمر في المقام في مورد توهم الحذر، يحتمل أن يكون هذا حراما، لأجل توهم الحذر لا يكون الأمر ظاهرا بل في الاستحباب، بل غايته أن يدل على المشروعية والجواز. فالاستحباب غير ثابتين، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك، إذ ليس هنا أي احتمال للحذر وليس موردا للحذر، إذ لم يدل دليل على تحريم العدول من الفريضة إلى النافلة حتى في غير هذا المورد. في أي مورد شاء المكلف أن يعدل من فريضة إلى نافلة لم يدل على تحريم هذا، بل دليل، بل الدليل على الجواز غير موجود. إنما لا نقول بالجواز لأنه لا دليل على الجواز، يكون تشريعا معلما من جهة التشريع، لا أنه حرام في نفسه. لم يدل دليل على عدم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة، لا نقول به مثل سائر العبادات، العبادات تحتاج إلى مشروعيت و إلى دليل. لا نقول بجواز العدول لأجل عدم الدليل والحرمة التشريعية. أين هذا من ورود الأمر في موارد توهم الحذر؟ أي عذر بالمقام؟ فظاهر الرماية أنه مأمور به فليستن فليسل ركعتين، ماله فليسل أخرى وينصرف ويجعلهما تتبعان، أو قول السلام فليسل ركعتين ثم ليستن في الصلاة ويدخل مع الإمام. الظاهر أنه بل لا ينبغي الشك في دلالة الرواية على المحبوبية والراجحية، غاية الأمر أنه ليس بواجب فيكون مستهبا. هذا الحكم في الجملة مما لا أشكال فيه. إنما الكلام في بعض الخصوصيات مثل ما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص هذا الحكم بما إذا بقي محل العدول، كما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، لو فرضنا أنه كان يصلي صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، فدخل في ركوع الركعة الثالثة وبعد ذلك أقيمة الجماعة وحذر الإمام، فهل يمكن القول بذلك أيضا يرفع اليد عن ركوعه ويصلي ركعتين؟ بل احتاط قدس الله نفسه فيما إذا قام للركعة الثالثة قبل أن يدخل في الركوع، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المكلف كان في صلاة فريضة فأذن المؤذن وأقام، جاز له أن يعدل إلى الصلاة نافلة فيتم صلاته نافلة ركعتين، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام ويدرك الجماعة. ذكرنا أنه يدل على هذا الحكم صحيحة سليمان بن خالد، وكذلك موثقة سماعة، فقد دلت هاتان الروايتان على جواز العدول من الفريضة إلى النافلة، فقد أمر سلام الله عليه في هاتين الروايتين بالعدول، فبما أن الأمر لا يمكن أن يكون وجوبيا فهو استحبابي لا محالة، والدعوى أنه لا يدل على الاستحباب لأن الأمر ورد موقعة فهم الحاز قد مر الكلام فيه. وقلنا إن هذا المورد ليس من موارد فهم الحاز، بل العدول غير جائز لأنه تشريع من جهة التشريع، فلا موجب لحمل الأمر على الجواز، بل ظاهر الأمر هو الوجوب، نرفع اليد عن الوجوب بالاستحباب. فأصل الحكم ما لا أشكال فيه، إنما الكلام في خصوصياته. ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم هو استحباب العدول، إنما هو فيما إذا كان محل العدول باقيا، كما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة وبعد ذلك لا يمكن العدول. ففي هذا المورد العدول غير جائز، واحتاج قدس الله نفسه لعدم العدول حتى فيما إذا قام للركعة الثالثة وإن لم يركع. ففي هذا المولد أيضا لا يعدل بناء على الاحتياط. والظاهر والفرق بين المولدين، ولذلك جزم قدس الله نفسه في المولد الأول واحتاط في المولد الثاني. ووجه ذلك أن قوله سلام الله عليه في صحيحة سليمان بن خالد فليصلي ركعتين، أما الموثقة فموردها ما إذا أتى بركعتين فأذن المؤذن فأقام، فأمر سلام الله عليه بأن يأتي بركعة أخرى ويتم الصلاة ركعتين. هذا معلوم أنه لا يشمل ما إذا كان المكلف داخلا في الركعة الثالثة فضلا، أما إذا ركع في الركعة الثالثة، بل لا يشمل ما إذا كان في الركعة الثانية إذن. فالعمدة هي صحيحة سليمان بن خالد، قال عليه السلام فليصلي ركعتين ويجعلهما تتبعا. هذا لا يشمل ما إذا دخل في الركوع في ركوع الركعة الثالثة، باعتبار أن هذا الركوع حينما أتي به مأمورا به وبقصد صلاة الفريضة، فلم يكن زائدا في ظرفه. وبعد العدول يتصف بصفة الزيادة، يكون ما أتى به زائدا، كما ذكرنا نظير ذلك في غير الركوع. إذا أتى الإنسان بشيء مثل مثلا بكلمة واحدة مالك يوم الدين مثلا، بعد كلمة ما سكت متعمدا، قلنا إن هذا لا يجب كيان الصلاة، لأن كلمة ما وإن كان زائدة في الصلاة، حيث إن الموالاة في الكلمة معتبرة، لكنها حينما وجد لم تكن متصفة بصفة الزيادة، أتي به بعنوان قصد الأمر بعد ذلك بدالة، فبالبدا اتصفت الكلمة السابقة صفة الزيادة، والدليل من زاد في صلاته ظاهره إحداث الزائد،
لا اعطاء صفة الزيادة لما كان موجودا. مقامنا اينا من هذا القبيل، حينما اتى بالركوع اتى به بعنوان صلاة الفريسة، فلم يكن الركوع زائدا. وبعد العدول يتصف الركوع بالزيادة، يكون الركوع السابق زائدا، أي يترأ عليه صفة الزيادة بعدما كان وجودا، يعني بحسب الاستدامة لا بحسب الحدوث. ولا دليل على جواز ذلك في صلاة النافلة. في صلاة النافلة الدليل إنما دل على عدم زيادة، على عدم البأس بزيادة الركن فيما إذا كان نسيانا أو سهوا زيادة الركن غير ممكنة للنافلة. وأما الزيادة العمدية ولو بإعطاء صفة الزيادة لما كان موجودا لم يدل دليل على صحة ذلك، يعمل شيئا يكون الأمر السابق زائدا. ومقتضى إطلاق بعض الروايات مثل لا تعاد، مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع والسجود، مقتضاه أن زيادة الركوع مبتلة المطلقة، لأن لا تعاد أعم من النقصان والزيادة كما ذكرنا. أي خلل سواء كان من جهة الزيادة أو من جهة النقيصة، غاية الأمر أن الزيادة لا يتصور في البعث كالوقت والقبلة مثلا أو التهور مثلا، لكن في الركوع والسجود ممكنون. الاغتفار يعني اغتفار الزيادة لا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. فرزنا أن صحيحة سليمان بن خالد غير شاملة لهذه الصورة، وهي الزيادة العمدية لا احداثا بل ابقاءا. بحسب البقاء ايجاد صفة الزيادة في الركوع السابق، هذا الاعتبار يحتاج الى دليل وليس لنا دليل. فاما بالنسبة الى القيام فلا بأس بذلك، احداث صفة الزيادة في القيام يشمله حديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد، يعمل شيئا يكون الأمر السابق زائدا. فقط يبقى الكلام في أن هذا وإن كان فارقا ثبوتيا، ولكن صحيحة سليمان بن خالد لا يشمل ذلك، فإنه سلام الله عليه قال في هذه الصحيحة فليسل ركعتين، ظاهر هذا أنه يأتي بركعتين، فلا يشمل ما إذا أتى بركعتين فضلا، أما إذا زاد على الركعتين قام إذن امكانا ممكن كما ذكرنا. لكن رواية العدول التي هي على خلاف القاعدة، نقل نية إلى نية ونقل الفرض إلى النادب، يحتاج إلى دليل. وصحيحة سليمان بن خالد وردت فيما إذا لم يأتي الإنسان بركعتين قال فليصل ركعتين، فلو فرزنا أنه صلى ركعتين لا تكون مشمولة هذا المورد، لا يكون مشمولا للصحيحة فضلا، أما إذا زاد على ذلك فالمانع من جهة مقام الإثبات وأن الدليل لا يشمله. والجواب عن ذلك أنه لا شك ولم ينقل من أحد التوقف فيما إذا لم يدخل في الركعة الثالثة، كما فرضنا أنه تشهد في الركعة الثانية وبعد الفراغ من التشهد أراد أن يقوم فأذن المؤذن وأقام الصلاة، لم يشك أحد في جواز العدول وأنه يسلم ويحتسب هذا نافلة فيدرك الإمام في صلاته. هذا الظاهر أنه لم يقع فيه خلاف ولم يستشكل به، والأمر كذلك، يعني لا بد من أن يكون كذلك. لذلك لأن قوله عليه السلام هل يصلي ركعتين ليس معناه إحداث الصلاة ركعتين، وإلا المفروض أنه صلى مقدارا ركعة أو أكثر. هل يصلي ركعتين ليس معناه أنه يوجد الصلاة ويوجد الركعتين المفروض ومتلبس من نافلة، فلز أنه دق يعني في الفريزة، المفروض أنه دخل في الفريزة ويصلي الفريزة، وإذن المأذن أذن وأقام. فليصلي معناه فليتمه ركعتين، يعني يسلم في الركعة الثانية، يجعل صلاته هذه صلاة ذات ركعتين، أي بل يتم هذه الصلاة ركعتين ويسلم على الركعتين، لا معناه أنه يحدث الركعتين لئلا يكون مشمولا لما إذا فرغ من التشهد فيقال قد أتى بركعتين من صلاة. فليسل ركعتين وليجعلهما، أي تمام الصلاة، وليجعلهما تتمام، أي يسلم على الركعتين، فتكون الصلاة صلاة ذات ركعتين، ويجعلهما تتبعا، يقصد بذلك التتبع. إذن لا يبعد جواز ذلك أنه يجلس فيرفع يده عن القيام فيتم الصلاة ركعتين تتبعا، وبعد ذلك يدخل في الجماعة. ولو فرضنا أنه استشكلنا بل في ذلك ولم يظهر، رجاء لا بأس به، رجاء يعدل فيتم الصلاة ركعتين لعدم الدليل على عدم جواز ذلك. يكفي بل أن يأتي بذلك رجاء وباحتمال أنه مأمور به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يمكن أنه بعد العدول إلى النافلة، إذا عدل إلى النافلة، أن يقطع هذه الصلاة أصلا فيشترك مع الإمام في الجماعة، لأن الصلاة نافلة والنافلة لا بأس بقطعها. تارة كلام في استحباب ذلك أن هذا العمل مستحب بعدما أجل إلى النافلة، يقطعها استحبابا فيدرك الجماعة، وتارة يقع الكلام في الجواز. أما الاستحباب فلا يمكن، وذلك لأن مقتضى هذه الصيحة صيحة سليمان بن خالد لم وثقت سماعا العدول إلى النافلة وإتمامها، فليسل ركعتين وليجعلهما تتمعان، وأما القطع فلا. وأما الرواية المتقدمة التي دلت على استحباب قطع النافلة والدخول في صلاة الجماعة فهي كانت مختصة بما كانت نافلة ابتداءا، شرع في النافلة فهزلت الجماعة. لن نافلة المعدول إليها من الفريزة، هذا غير مشمول لتلك الرواية. إذن الاستحباب غير ثابت، ولكن الجواز الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه. فإن صلاة النافلة لم يدل دليل على حرمة قطعها، لو فرضنا أن الإجماع على حرمة قطع الفريضة تامان فلا يمكن التعدي من ذلك الإجماع إلى مورد الاستحباب بعد العدول إلى النافلة، هذه صلاة نافلة. ودعوى أن الحرمة هو مقتضى الاستصحاب لأنه قبل أن تكون نافلة كان يحرم قطعها وبعد ذلك يستصحب، مضافا إلى أن هذا من الشبهة الحكمية التي لا نرى صحة كريان الاستصحاب فيها في خصوص المقام لا يتم، فإن الفريزة والنافلة من العناوين المقدمة بنظر العرف، ولو ذات الصلاة بل هي ذات واحدة ركوع وسجود إلا أنه من قبيل الأداء والقضاء ومن قبيل فريزة الظهر والعصر ومن قبيل صلاة العشاء مثلا قضاء العشاء أو قضاء الظهر وغير ذلك بحسب الصورة واحدة، أو الأغسال مثلا غسل الجنابة وغسل الحيض من جهة الأفعال وإن كانت متعددة خارجا، لكن بحسب العنوان مختلف. الحكم بمقتضى الإجماع إنما كان ثابتا للفريضة بعنوان أنه فرض الله، كيف يتعدى عن هذا إلى النافلة بعدما فرضنا أن العنوان قد زال؟ فهذا ليس من موارد الاستصحاب، فلو فرضنا أنه عدل إلى النافلة وإن كان يستحب إتمامها ركعتين كما أمر سلام الله عليه فليصلي ركعتين وليجعلهما تتبعان، القطع أيضا لا بأس به. ولكن البناء على القطع من الأول بل ثم العدول ثم القطع الظاهر أنها غير جائز، لأنه لا يتحقق العدول حينئذ، يبني على أنه يعدل إلى النافلة ثم يقتل، لأن العدول إلى النافلة كما ذكره سلام الله عليه عدول في مورد الإتمام، يعدل ليتمه فيعدل ليقتعه، هذا لا يتحقق العدول لأنه يعلم أنه لا يقع هذا لا نافلة ولا فريضة، فكيف يمكن العدول؟ إلا أنه إذا لم يكن ناويا للعدول لاويا للقتل فعدل ثم بدا له أن يقتل، الظاهر أنه لا إشكال فيه، بل يمكن القول بجواز القطع قبل العدول أيضا حتى إذا لم نقل بجواز قطع الفريضة. هنا في خصوص المقام يمكن القول بذلك لأن الإجماع في المقام لم يتم، العدول قطع الفريضة لإدراك الجماعة جوازه نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ قدس الله نفسه والشهيد في عدة من كتبه في الذكرى والدروس والبيان وغيرهما من الأكابر ذهبوا إلى جواز ذلك، جواز القطع ابتداء. فلو قلنا بأن قطع الفريضة حرام في خصوص المقام لا نلتزم بالحرمة فضلا، أما إذا أدل إلى النافلة وقطع بعد ذلك فاليقين السابق غير موجود، ليس هنا مورد للاستصحاب لأن الحكم لم يكن ثابتا سابقا، حتى حال كونه فرضا كان يجوز له القطع، فكيف إذا عدل إلى نافلة وأراد قطعه بعد ذلك؟ إذن المتلخص أنه لا مانع من القطع قبل العدول وبعد العدول، ولكن البناء على القاف مع العدول تشريع. لم يدل دليل على جواز ذلك، فإن هذه الصلاة المفروض أنها لا تتم نافلة، فكيف يقصد بها النافلة؟ ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأهوة الأولى عدم العدول إلى النافلة فيما إذا علم أنه لا يدرك الجماعة. لو علم أنه لا يدرك الجماعة ليس له أن يعدل إلى النافلة ويتمها نافلة. لا ندري كيف ذكر قدس الله نفسه أن الأهوة الأولى وهو الاحتياط الاستحبابي كيف يجوز العدول في المقام. إنما جاز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة على ما هو مقتضى صحيحة سليمان بن خالد ومبسقة سماعة، يأتي بركعتين فيتم الصلاة ثم يلحق بالإمام في صلاته، وكذلك في صحيحة سليمان بن خالد يصلي ركعتين ويجعلهما تتمعا ويدرك الإمام. بل في صلاته كلتا الروايتين فرز فيهما أن العدول مقدمة لإدراك الجماعة، لإتمام الصلاة ركعتين وإدراك الجماعة. فإذا علم أنه لا يدرك الجماعة فما فائدة هذا العدول؟ بأي مسبق يعدل من الفريضة إلى النافلة؟ لا نعرف لهذا وجها. وإن ذكر قدس الله نفسه أن الاحتياط استحبابي، الظاهر عدم جواز العدول في المقام، بل يتم الصلاة فريضة أو أنه يقطع فيدرك الجماعة كما ذكرنا.
صلوات
الفريضة
يعرف من السؤال والجواب أن الفرق أن السؤال والجواب غير ناظرين إلى خصوصية غير الصناعية، ولم فرزنا أن الروايتين وردتا في موردهما، لكن له مورد فلا موجب للاختصاص. وثانيا إن هذه الدعوة يعني اختصاص الروايتين غير الصناعية لا وجه له، فإن الرماية الثانية وهي مستقة سماعة كذلك كما ذكر مصعب المثلث مختصة بغير الصناعية من الثلاثية والرباعية، وذلك بقرينة زيل الرماية. صدر الرماية ليس فيه تقييد، ولكن بحسب الزيل نفهم أن المولد وغير الصناعية من الصلاة، لأنه قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضتين، قال عليه السلام إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ليجعله متتبعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، يعني من الأول يدخل مع الإمام ليصلي جماعة. وإن لم يكن إمام عدلين طبعا الجماعة منتهية لإعتبار العدالة في الإمام، فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. هذه الجملة لو بعد الركعة الثانية وبعد الشهادتين بعد التشهد يتم صلاته مع الإمام، يعني صورتان يقوم فيجلس ويركع ويسجد يتم صلاته مع الإمام، يعني هل هو مستساء فإن التقية موسعة. زيد هذه الزماية بل شاهد على أذن المغرب إنما هو الصلاة ذات ثلاث ركعات أو ذات أربع ركعات بعد التشهد، فإن زن يكون مع الإمام فيركع معه ويسجد معه ويتم صلاته على ما استطاع. فمورد هذه الموثقات الصلاة غير الثنائية، وإلا كان يسلم هناك يسلم بل ينسج. وأما سيد سليمان بن خالد لا وجه لدعم اختصاص هذه السيئة بغير الثنائية. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال عليه السلام فليصلي ركعتين ثم ليستأنف السلام على الإمام وليكن الركعتان تتمعا. هذه الرواية ليس فيها إشعار فزنا عن الدلالة، فأن الصلاة التي كان يصليها المصلي إنما هي بل كان ذات ثلاث ركعات أو أربع ركعات، يعني غير الثنائية. وأما قوله عليه السلام فليصل ركعتين ليس في مقام بيان أنه كان قاصدا لأزيد من ركعتين فليصل ركعتين، بل في مقام بيان أن النافلة لا تكون أزيد من ركعتين. فليصل ركعتين سواء كان قصده من الأول الإتيان بالفريضة ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات. الرواية يعني كلام الإمام عليه السلام غير نازل إلى ما قصده أي شيء قصده، وإنما هو نازل على أن النافلة لا تزيد على ركعتين. فليصل ركعتين سواء كان قصده من الأول أن يصلي الفريضة ركعتين أو أكثر أو أزيد، وليكن الركعتان تجمعا. هذه الرواية ليس فيها إشعار بأن الصلاة التي كان يصليها المصلي منفردا هي صلاة بل غير الثنائية، بل يرم الثنائية إذن فعلى تقدير بلي، يعني لو فرضنا أنه لم يتم اليقين الخارجي بأن حكم الثنائية غير الثنائية نفس الرواية دالة على ذلك، لكن ترك الاستفسار وعدم السؤال عن أن هذه الصلاة ذات ركعتين أو غير ذات ركعتين الظاهر وعدم الاختصاص وجريان هذا الحكم في الثنائية أيضاً. ثم ذكر قد زمان نفسه حكم التكبيرات الافتتاحية، تقدر الكلام بالتكبيرات الافتتاحية في محله، وقلنا إن الظاهر أن هذه التكبيرات هي التكبيرات السابع، الستة منها خارجة عن تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة. واستفدنا هذا من الروايات، من جملة الروايات الأمر بالإجهار بواحدة، لفائدة أن الجماعة والقوم يعلمون أن الإمام كبر فيجهر بواحدة. وقلنا إن هذه الواحدة للمكبر وللمصلي أن يجعلها أينما شاء، من الأول أو الوسط أو الأخير، والأولى أن يجعلها الأخير، فتكون التكبيرات الست مقدمة على تكبيرة الإحرام. وعلى هذا الأساس ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قدم التكبيرات الست على تكبيرة الإحرام فله أن يأتي أي المأمور أن يأتي بالتكبيرات الست ولو فرضنا أن الإمام لا يأتي بهذه التكبيرات الإمام يقتصر على تكبيرة واحدة ولكن للمأمور أن يأتي بست تكبيرات قبل تكبيرة الإحرام فإن الجماعة بعد لم تنعقد المفروض أنه بعد لم يدخل في الصلاة الدخول في الصلاة افتتاح التكبير إنما يكون بتكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام يكون بعد تكبيرة الإمام وأما بقية التكبيرات بعد لم يدخل في الصلاة فلا مانع من الإتيان بها قبل أن يأتي الإمام بها أو لا يأتي الإمام بها أصلا فرضنا أنه لا يكبر هذه التكبيرات مطلقات استحباب الإتيان بسبع تكبيرات المطلقات غير قاصرة الشمول مثل المقامين جنب فإن الجماعة بعد لم تنعقد فما ذكر قدس الله نفسه خير ثم ذكر قدس الله نفسه حكم اختلاف الإمام والمأموم بحسب الأحكام إما اجتهادا إذا فرضنا أن الإمام والمأموم كلاهما مسلمون أو كلاهما مقلدون أو أحدهما مسلمون والآخر مقلدون وعلى كل حال فهما مختلفان بالنظر يرى أحدهما وجوب شيئا ويرى الآخر عدم وجوب هذا إذا كان عدم رؤية الوجوب في طرف المأموم فلا أشكال أن الإمام يأتي بذلك إما واجبا أو مستحب الإمام يراه واجبا يأتي والمأموم إذن يراه مستحبا فيأتي أو لا يأتي على أي حال لا يخل هذا مثلا بالإمام وإذن عكس السلام إذا فرضنا أن الإمام لا يرى وجوب ذلك والمأموم يرى وجوب ذلك كجلسة في الاستراحة مثلا الإمام بنى على أن جلسة الاستراحة غير واجبة والمأموم يرى أن جلسة الاستراحة واجبة أو أن الإمام يرى الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين والمأموم يرى وجوب التسبيحات الثلاث فبينهما اختلاف تارة يفرض أن الإمام مع عدم اعتقاده بالوجوب يأتي بذلك لأنه مندوب الأمر زائد بين الوجوب والاستحباب فيأتي به كما هو المتعارف خارج أئمة الجماعة يأتون بجلسة الاستراحة ويأتون بالتسبيحات الأربع ولو فرضنا أنهم لا يرون بعضهم مثلا لا يرون وجوب ذلك لكن بحسب الخارج يأتون بذلك خارجا فإن كان الأمر كذلك فلا إشكال في جهت الاقتداء لأن هذه الصلاة أي صلاة الإمام لا نقص فيها أتي بتمام الأجزاء والشرائط بقصد القربى والصلاة صحيحة واقعا غاية الأمر الإمام لا يرى وجوب ذلك هذا لا يضر بالجماعة الصلاة صحيحة ولا مانع من الاقتداء وإذا فرضنا أن الإمام لا يأتي بذلك ما لا يراه واجبا لا يأتي به والمأموم يراه واجبا قد يفرض هذا في القراءة وقد يفرض في غير القراءة مثل أن الإمام لا يرى وجوب السورة وهو لا يأتي بالسورة يكتفي بفاتحة الكتاب ولكن المأموم يرى وجوب السورة لقد نفرض في غير ذلك التسميات الأربع أو جلسة الاستراحة ونحو ذلك من الموارد التي وقع فيها الخلاف. ففي مثل ذلك هل يجوز الاهتمام بإمام لا يأتي بما يراه المأموم واجبا في غير القراءة، الكلام غير القراءة، في غير القراءة من الأذكار عن الأفعال، أو لا يجوز الاقتلاع به؟ فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان الاقتلاع ينتهي إلى الظنون الاجتهادية إما من نفس المقلد أو من مرجعه ومقلده، فحسب الفتوى والظن الاجتهادي يفتي بوجوب شيء، بوجوب جلسة الاستراحة مثلا، أو بوجوب التسبيحات الأربع، أو بوجوب التشهد الكامل، والإمام لا يرى التشهد الكامل، يكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة ينتهي هذا الاختلاف إلى الاختلاف في الظنون الاجتهادية، وتارة ينتهي إلى العلم اليقيني. المأموم يعلم ويقتع بأن التسبيحات الأربع واجبة ثلاث مرات مثلا بالعلم واليقين لا بالظن الاجتهادي، ولكن الإمام لا يرى وجوب ذلك، يأتي بتسمية واحدة وكذلك في جلسة الاستراحة. فإذا كان منتهيا إلى الظن الاجتهادي لا مانع من الاقتداء، فإن المأموم غير متيقن بفساد صلاة الإمام. وقت الأمر أن اجتهاده أدى إلى ذلك أو تقليده لمن يرى وجوبه، فبالأخرى منتهي إلى الحجة الشرعية، كما أن الحجة الشرعية تامة عند المأموم، الحجة الشرعية تامة عند الإمام أيضا. الإمام أيضا بحجة شرعية لا يأتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، فليس هنا يقين بالبطلان، بل ظن اجتهادي، وهذا الظن الاجتهادي بإزائه ظن اجتهادي آخر من الإمام، ولا ترجيح لهذا الاجتهاد على ذات الاجتهاد. الحكم الظاهري في حق كل منهما موجود، والواقع بل بعلم الله لا ندري أن أيهما مصيب فأيهما غير مصيب، فلا مانع من الاقتناع حينئذ لعدم العلم بالبطلان. وأما إذا كان هذا معلوما ومقطوعا به، المأموم يعلم باعتبار التسبيحات الأربع ثلاث مرات مثلا باليقين الوجداني، فمعناه أنه عالم بعدم مطابقة صلاة الإمام للواقع، فأنه بحسب الواقع باطل، المأمور به غير منطبق على المأتي به. كيف يمكن أن يتمام بصلاة فاتدة عنده بعدما يرى أن هذه الصلاة ليست هي بصلاة صحيحة شرعية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإن كان الإمام معذورا، رجل تقي ورع عادل لا ينافي هذا عدالته، معذور من جهة اجتهاده أو تقليده، إلا أن هذه ليست بصلاة مأمور بها، فكيف يمكن الإتمام به في هذه الصلاة وترتيب آثار الجماعة؟ ففرق قدس الله نفسه بين الظن الاجتهادي وبين العلم الوجداني، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الإجزاء، في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي، يعني المأمور به الظاهري في حق أحد بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين، وقلنا إنه لا موجب لذلك. ذلك أبدا. فإن أزلنا الإشتهاء بمنزلة اليقين، وهو يقين في حكم الشارع. اعتبار الظن بالنسبة إلى الإمام، يعني ظن الإمام، اعتباره بالنسبة إلى نفسه ومقلديه، لا بالنسبة إلى شخص آخر، الذي لا يكون هذا الظن حجة بيقين، فهو معذور سعيد، الإمام معذور، ولكن هذا ليس بمعذور. نظير ما إذا غسل أحد ثوبه المتنجس بالبول مرة واحدة، مثلا نفرض في الكرد، وهو يرى أن المرة الواحدة في الكرد يجزي كالجاري. كلام ذكر الله في الزواج: إن غسلته في ماء جار فمرت، وإن غسلته في المركم فمرتين. الكل لم يستلحقوه. فرضنا أن أحد المجتهدين بنى على أن الكل ملحق بالجاري، فيكفي فيه الغسل مرة واحدة، فغسل مرة واحدة. أيجوز لغيره الذي لا يرى كفاية ذلك، يعتبر المرتين، أن يصلي في هذا الثوب باعتبار أنه زائد منتهي إلى ظن الاجتهادي؟ هذا إنما يكون حجة في حق ذلك المجتهد وفي حق مقلدين، وأما بالنسبة إلى غيرهم لا حجية لهذه الفتوى، بل المعتبر عنده الغسل مرتين. فكيف يمكن الاجتزاء بغسله مرة واحدة؟ بل يعني غسله من يرى أن المرة الواحدة كافية، أي أثر لذلك؟ المقام أين من هذا القبيل؟ التسبيحات، الإتيان بالتسبيحات مرة، إنما يكفي ويجتزئ به من يكون الحجة عنده تاما بالنسبة إلى ذلك، وأما من كانت الحجة عنده قائمة على الإتيان بها ثلاث مرات، كيف يمكن أن يجتزئ بهذه الثلاث؟ فالفرق بين العلم الوجداني وبين الظن في ذلك الظن الذي هو عجتون زائد جدا، بل الظن الاجتهادي هو يقين بعينه، غاية الأمر يقين في اعتبار الشارع ويقين بنظر الشارع، فهو متيقن بأن هذا العمل لا ينطبق عليه المأمور به، الفرق ثابت، لا بد من الالتزام بجواز الاقتداء مطلقا أو بعدم جواز الاقتداء مطلقا. التفصيل بين العلم والظن لا وجه له، وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا اختلف الإمام والمأموم في الصلاة، فكان يرى الإمام عدم وجوب شيء والمأموم يرى وجوبه، فهل يجوز إتمام هذا إلى الإمام أو لا يجوز؟ ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يكونا مختلفين في العمل فأن أتى الإمام بما يراه المأموم واجبا، فلو فرضنا أنه يرى استحبابه ولكن بحسب الخارج يأتي به مقاصد للقربة، فلا أشكال في جواز الإتمام، لأن صلاة الإمام صحيحة واقعا، واعتقاده بأنه ليس بواجب لا يضر بصحة الصلاة. وأما إذا فرضنا أنهما اختلفا في العمل فتارتن یفرز و هازا فی القراءه و اخرى فی غیر القراءه، اما بالنسبه الى غیر القراءه ففصل قدس الله نفسه بینما اذا کان المأموم عالما، بخلاف ما يعتقده المأموم بل يعتقد خلاف ما يراه الامام، فهو عالم بجزئیت شیء او شرطیته و الامام لا یأتی به، و اخرى یکون به مقتضا تکلیف ظاهری به اجتهاد او تقلید لا مع العلم الوجدانی، مع العلم الوجدانی بنا قدس الله نفسه على عدم جواز الاتمام، فإن المأموم يرى أن ما يأتي به الإمام ليس بمصداق للمأمور به، إذن كيف يمكن الاقتداء به مع أنه ليس بصلاة مأمور بها؟ وأما إذا كان بالاجتهاد أو بالتقليد انتهى إلى حكم ظاهري، فالحكم الظاهري بالإضافة إلى المأموم لا يزيد على الحكم الظاهري بالإضافة إلى الإمام، وكلاهما حكم ظاهري، وليس له علم بعدم مسابقة ما يأتيه الإمام للمأمور به، ففي مثل ذلك لا مانع من الابتداء. وذكرنا أن هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا فرق بين الحكم الظاهري والواقعي، فإن من قامت عنده العمارة مثلا على جزئية شيء أو شرطيته فهو جزء واقعا غاية الأمر بتعبد شرعي وبفرض المولى وجعله غير العالم عالما، فلا فرق بينهما، فالمأموم يعتقد لأن ما يأتيه الإمام ليس بمأمور به واقعا، فإما يلتزم بصحة الائتمام في كلا الفرضين بدعوى أن صحة صلاة الإمام كافية، صحة صلاة الإمام عنده كافية في جواز الائتمام، ولكن هذا لم يثبت، أو يلتزم بعدم جواز الائتمام في كلا الفرضين لعلم المأموم فأن هذه الصلاة ليست هي بصلاة واقعية ومأمور بها، وإن كان الإمام معذورا في ذلك، ولكن الصحيح والتفصيل في المقام بين أن يكون ما تركه الإمام ويراه المأموم شرطان قد يفرز أن هذا مما يزر بصحة الصلاة واقعا، بحيث لو انكشف الخلاف للإمام بعد ذلك يجب عليه الإعادة في الوقت بل القضاء في خارج الوقت، تارة يكون الاختلاف من هذا القبيل مما يزر بصحة الصلاة، إذن المأموم يرى باجتهاد أو تقليد أو بعلم وجداني يرى أن صلاة الإمام فاسدة، وإن كان الإمام يرى أنها صحيحة بمقتضى اجتهاده أو تقليده، ولكن المأموم يرى هذه الصلاة فاسدة، الإمام تارك لشرط أو تارك لجزء، وهذا دخيل في صحة الصلاة واقعا، فلو فرضنا أن الإمام يصلي مع التيمم فرضا والمأموم يرى أن هذا ليس من موارد التيمم بل من موارد الجميلة، لابد من أن يتوضأ الإمام جبيرتان، إلا أن الإمام يرى أن هذا المورد من موارد التيمم لا من موارد الجبيلة، فلو فرضنا أن جزءا من بدن الإمام متنجس بنجاسة معفو عنها كالدم مثلا، ولا يمكن ازالته، بله اما لفقدان الماء او لجهت اخرى ازاله هذه النجاسه من البدن غير ممكن وهو في مواضع الوضوء. يرى الامام ان هذا المورد من موارد التيمم لا من موارد الجبيره، فتيمم وصلى. ولكن يرى الماموم ان هذا من موارد الجبيره، لا بد من ان يزع شيئا على الموضع النجس على موضع الدم، يتوضأ ويغسل أطرافه، وهذا الموضع النجس يمسح على الجبيرة. فاختلف في الاجتهاد اجتهادا أو تقليدا، فصلى الإمام مع تيمم. يرى الماموم أن هذه الصلاة ليست بصحيحة واقعا لأنها فاقدة للطهور، فالإمام يصلي بغير طهور، التيمم غير مأمور به، والوضوء الذي هو مأمور به لم يأتي به الإمام. أو لو فرضنا أن هذا وقع في الأركان فيما إذا لم يتمكن المكلف من الركوع قائما، يرى المأموم أن الإمام لا بد أن يجلس ويركب فينتقل إلى الركوع جلوسا، الوظيفة والصلاة قائما. ولكن لوجع زهر أو لغير ذلك لا يتمكن الإمام من أن يركع وهو قائم، فيرى الإمام أن وظيفته هو الإمام يومي، لأن المصلي قائما إذا لم يتمكن من الركوع يومي إلى الركوع. ولكن المأموم يرى أن الإمام لابد أن يجلس فيركع جالسا، فهو تارك للركوع فلا يجوز الاقتداء به. وهكذا في غير هذين الموردين، فيما إذا كان الاختلاف على نهو يرى المأموم بطلان صلاة الإمام لترك ركن شرطا كان أو جزءا وهو دخيل في صحة الصلاة واقعا، فلو فرضنا أنه انكشف الخلاف للإمام بعد ذلك وهو في الصلاة، أو انكشف الخلاف بعد الصلاة، لابد له من الإعادة بل من القضاء خارج الوقت. إذا كان الأمر كذلك لا يجوز الإتمام بمثل هذا الإمام، وذلك لأن الإتمام لابد أن يكون بصلاة سيئة، ليست هذه بصلاة صورة صلاة، صلاة فاسدة ليس بمأمور به. لم يدل دليل على جواز الإتمام بمثل هذه التي هي صورة صلاة وليست في الواقع بصلاة، لأنها فاسدة واقعا وغير مأمور بها. وأما إذا فرضنا أن الاختلاف بينهما في أمر لا يوجب الإخلال به بطلان الصلاة واقعا، وإنما يوجب بالنسبة إلى من كان عالما ومتعمدا في ذلك، كجلسة الاستراحة مثلا على ما مثل به قدس الله نفسه، لو فرضنا أن الإمام لا يرى وجوب جلسة الاستراحة أو لا يرى وجوب التسبيحات الأربع، ولكن المأموم يرى وجوبهما والإمام لم يفعل، لم يجلس للاستراحة متعمدا، وكذلك لا يأتي بالتسبيحات الأربع وإنما يأتي بتسبيحة واحدة. أو أن الإمام يرى أن مطلق الذكر في الركوع والسجود جائز، لا يعتبر ذكر خاص، ولكن المأموم يعتبر الذكر الخاص التسبيحة الكبرى أو ثلاثة من التسمية الصغرى على ما هو المتعارف، والإمام يأتي بذكر آخر في ركوعه وسجوده يحمد الله سبحانه ثلاث مرات، يقول الحمد لله بدل سبحان الله. فالإمام يراه صحيحا ومأمورا به، والمأموم يرى أن المأمور به وغيره غير ذلك. التسبيحات المتعارفة في هذه الموارد، وإن كان المأموم يرى أن المأمور به ابتداء، إنما هو التسبيحات الأربع مثلا بالنسبة إلى كل مكلف، إماما كان أو غير إمام. ولكن هذه الجزئية ليست جزئية على الإطلاق، وإنما الجزئية في حق العالم والعامد. فلو فرضنا أنه لا يعلم بذلك، جاهل، البتة الجهل العذري، معذور، جاهل معذور في عدم اتيانه بالتسبيحات الأربع، فصلى بغير تسبيحات. هذه الصلاة صحيحة واقعا، لا مجرد أن الإمام معذور، لأن لا تعاد يستفاد منه بحسب الفهم العرفي تقييد الجزئية أو الشرطية بحال العلم والأمر، كما أن الإعادة كاشف عن البطلان. إذا سئل الإمام عليه السلام عن رجل تكلم في صلاته متعمدا، قال عليه السلام يعيد صلاته. كما نستكشف من الأمر بالإعادة بطلان الصلاة وأنه ليس بمأمور به، كذلك نستكشف من حكمه سلام الله عليه بعدم الإعادة صحة الصلاة ومطابقته للمأمور به. فيستكشف من ذلك أن الجزئية ليست بجزئية على الإطلاق، وكذلك الشرطية ليست بشرطية على الإطلاق، وإنما الجزئية والشرطية في حق من يكون عالما بالحكم ويكون متعمدا. أما لو فرضنا أنه جاهل معذور أو ناس نسي فلم يأتي بالتسبيحات الأربع مثلا، أتى بتسبيحة واحدة يحكم بصحة صلاته واقعا. وهكذا بالنسبة إلى الشرائط، إذا فرضنا أن الإمام لا يرى شرطية الاطمئنان والاستقرار في المستحبات مثلا، إنما يعتبر الاستقرار في الواجبات في الأجزاء الواجبة، وأما الأجزاء المستحبة فلا، أو في بعض الأجزاء الواجبة. إذا فرضنا أن الإمام يرى جواز التشهد بغير استقرار فتشهد بغير استقرار، لا يزر هذا بصحة الصلاة. وإن لم يكن مأمورا به هذه الصلاة أولا، يعني بحسب الجعل الأولي، إلا أنه بحسب الجعل الثاني، وهو حديث لا تعاد الحاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط، بحسب هذا الجعل يستكشف أن الفاقد مأمور به واقعا ولا تجمع عليه العادة. فصلاة الإمام صحيحة واقعا، وإن كان على خلاف نظر المأموم، لاختلاف الموضوع، المأموم عالم فالجزئية ثابتة في حقه، والإمام غير عالم فالجزئية غير ثابتة في حقه. وهذا نظير ما سيجيء منه قدس الله نفسه بعد فرعين أو ثلاثة، سيجيء منه قدس الله نفسه أن المأموم إذا رأى نجاسة في لباس الإمام أو في بدن الإمام، نجاسة لا يرفع عنها كالبول مثلا أو العذرة، أو غير ذلك من النجاسات التي لا يعفى عنها، ولكن الإمام جاهل لا يدري أن ثوبه مثل الجيش. هذه الصلاة صحيحة واقعة، لا مانع من الإتمام بهذا الإمام، فإن النجاسة غير مانعة عن صحة الصلاة على الإطلاق، وإنما هي مانعة في حق من يعلم بالنجاسة، وأما من لا يعلم بالنجاسة فوجود النجاسة كعدمها كأنه ليس بنجس. فالدليل الشرطي مقيد بما إذا كان المكلف عالما بذلك. مقامنا عينا من هذا القبيل، غاية الأمر هي شبهة موضوعية وهذه شبهة حكمية. الإمام يعلم بأن النجاسة مانع، ولكن بحسب الموضوع الخارجي الانطباق الخارجي لا يعلم بنجاسة ثوبه، فيتخيل أنه طاهر أو غافل عن ذلك أصلا، غير ملتفت إلى أن في ثوبه شيئا. ففي مثل ذلك صلاة الإمام صحيحة، ولا حاجة إلى الإعادة، لا في الوقت ولا في قضاء ولا في خارج الوقت، فلا مانع من الإتمام به في مثل هذه الصلاة التي هي صحيحة واقعا، ولم يؤخذ في دليل صحة الجماعة إلا حاجة أن يكون الإتمام بصلاة صحيحة واقعا، وهذه صلاة صحيحة واقعا. ففيه ليس بشرط نظير إتمام المرأة بالرجل، لو فرضنا أن المرأة ائتم برجل بالصلاة، المرأة يجمع عليها الستر، ستر تمام البدن، والرجل لا يجمع عليه الستر تمام البدن، هذه الصلاة صحيحة وإن كانا مختلفين في الحكم. المأموم لا بد له من ستر جميع الصلاة بدن، لأنه امرأة، والإمام لا يجمع عليه ذلك، ولكن كلتا الصلاتين صحيحة، لأن هذه الشرطية إنما ثابتة في حق المأموم دون الإمام. مقامنا من هذا القبيل، إذا فرضنا أن الإمام جاهل بوجوب التسميهات الأربع، فهذه الجزئية غير ثابتة في حق الإمام، ثبوتها في حق المأموم أجنبي على الإمام، فهذا الإمام يأتي بما هو مأمور به في حقه واقعا مأمور به، لا مجرد العذر، صحيح واقعا لقصور دليل الجزئية. إذن الصحيح في المقام أن يفرق بين ما يخل بصحة الصلاة وما لا يخل. إذا كان الاختلاف في ما يخل بصحة الصلاة بحيث لو انكشف الخلاف وجب عليه على الإمام يعني الإعادة بالقضاء، غاية الأمر هو معذور، وإلا فهو مكلف بالإعادة والقضاء، ففي مثل ذلك لا يجوز الإتمام، سواء كان الاختلاف من جهة الظن الاجتهادي أم كان الاختلاف من جهة العلم الوجداني. وأما إذا كان في مورد لا يخل بصحة الصلاة واقعا، وإنما الجزئية أو الشرطية خاصة بمن يعلم ذلك وبمن يكون متعمدا في الدار، وأما الجاهل والناسي فالجزئية والشرطية غير ثابتتين في حقه. ففي مثل ذلك صلاة الإمام صحيحة واقعا، ويجوز الإتمام به بلا فرق بين الظن الاجتهادي والعلم الوجداني. أفرض أن المأموم سأل الإمام عليه السلام وعلم بجزئية التسميات الأربع وجدانا لسماعه من الإمام، مع ذلك يجوز له الاقتداء بمن يرى وجوب تسبيحة واحدة لصحة صلاة الإمام واقعا، وإن كان على خلاف علم المأموم فالعبرة بصحة الواقعية وعدمها. هذا بالنسبة إلى غير القراءة، وأما القراءة فنتكلم بها إن شاء الله.